الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن رحمه الله بأنه إذا كانت هناك نجاسة في المحل أو خرج مع الغائط دم لا يتحقق التطهير بالتمسع، بل يتعين التطهير بالماء. تقدم التفصيل في ذلك، كلام في ذلك. إلا أنه هناك لو كان شك في البين، هل هناك نجاسة خارجية غير نجاسة الغائط حتى يقتصر على الماء، أم لم تكن هناك نجاسة فشك في البين؟ الشك في المقام له صور. الصورة الأولى ما إذا شك قبل خروج الغائط. الصورة الثانية أن يكون شك بعد خروج الغائط. الصورة الثالثة أن يكون الشك مع خروج الغائط، لا تخرج عن هذه الصور الثلاث. أما الصورة الأولى أنه بعد خروج الغائط، أنه خرج الغائط وشك في أنه هل هناك نجاسة حدثت مع هذا الغائط حتى لا يكتفى بالتمسح بالأحجار بل يتعين التطهير بالماء، قالوا بأنه يمكن الرجوع إلى إصالة عدم حدوث النجاسة الأخرى الجديدة، أي نجاسة غير الغائط، فإن هذه النجاسة حادثة مشكوك أمرها، نرجع إلى إصالة عدم حدوث هذه النجاسة، فيمكن الرجوع إلى أن هناك علم وجداني بخروج نجاسة الغائط وشك بحدوث نجاسة أخرى غير الغائط. ننفع هذا الشك بالأصل بضم العلم الوجداني إلى الأصل، يبقى الحكم على التخير بالتخير على حاله، فإذا هو مخير بين أن يتمسح بالأحجار أو يتطهر بالماء. هذا هو الذي ذكروه. إلا أنه استشكل على هذا الأصل بأنه هناك نجاسة حدثت، وأنه لا ريب ولا إشكال في أن نجاسة الغائط قد حدث، وهناك تمسح أيضا حدث في البين، نشك في وجود نجاسة أخرى بحيث لا يمكن الاكتفاء بالتمسح استصحاب كلي النجاسة، جار حينئذ نستصحب كلي النجاسة. هذه النجاسة التي نشك في ارتفاعها بالتمسح وشك في حدوث نجاسة أخرى، استصحاب كلي النجاسة يجري، وهذا الاستصحاب صحيح. لكن يمكن الجواب عن ذلك بأن هذا الاستصحاب لا يجري أولا للعلم الوجداني بوجود نجاسة الغائط، والعلم بزواله بالتمسح، ولكن هذا الشك، هذه النجاسة الخارجية أي غير الغائط، هذه النجاسة مشكوكة، فنرفعها بالأصل حينئذ بضم الأصل إلى العلم الوجداني، يبقى الحكم التخير على حاله. ثانيا أن هذا الأصل أي استصحاب الكلي هو استصحاب القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، وقد تقدم سابقا وسيأتي في بعض الاستصحاب أن استصحاب القسم الثالث من استصحاب الكلي الجميع معترفون بأنه ليس بصحيح مثبت حينئذ. هذا هو الوجه الأول. لا فرق بين أن نقول بأن المتنجس يتنجس ثانيا أم أن المتنجس لا يتنجس. على كلتا الحالتين الحكم واضح، هناك نجاسة متيقنة وهو نجاسة الغائط، علم وجداني بهذه النجاسة، وهناك نجاسة مشكوكة رفعناه بهذا بالأصل إصالة عدم حدوث هذا الحادث بضم الوجدان والأصل، ينتج الحكم وهو الحكم بالتخيير بين الماء والتمسح بالأحجار. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية ما إذا كان الشك في من بعد كان الأول قبل خروج، من بعد خروج الغائط أيضا أنه يمكن الرجوع إلى هذا الأصل، أي أنها لا هناك نجاسة معلومة وجدانا، ونجاسة مشكوكة مشكوك حدوثها، نرفع هذه النجاسة المشكوكة بالأصل بضم الأصل إلى العلم الوجداني، يتعين الحكم حينئذ وهو التخيير بين الاستجمار والتطهير بالماء. نحن نريد أن نثبت الحكم في المقام، إلا أن يقال بأن هذا الاستصحاب لا يجري في المقام أيضا باعتبار أنه هناك نجاسة معدومة أيضا، هذه النجاسة هي نجاسة الغائط، وقد حصل تمسح أيضا، علمنا بأنه هناك تمسح، لكن نشك في حدوث نجاسة حينئذ مع هذه النجاسة، فحينئذ لا ينفع التمسح، نستصحب الاستصحاب أيضا، استصحاب كلي النجاسة، يبقى هذا كلي النجاسة باق على حاله، فيجب التطهير بالماء ولا يستفد بالتمسح بالأحجار. إلا أن هذا الأصل أيضا مردود بأن هناك فرد علمنا بوجوده وهو نجاسة الغائط، وعلمنا بزواله وهو التمسح الذي حصل بعد ذلك، هناك شك في حدوث نجاسة أخرى، فحينئذ نرفع هذا بالأصل، فلا حاجة إلى أن نجري استصحاب كلي النجاسة، لا وجه للرجوع إلى استصحاب الكلي. هذه هي السورة الثانية. السورة الثالثة يظهر حكم هذه السورة من السورتين السابقتين، ففي الجميع هناك علم وجداني وأصل ينفي المشكوك بضم الأصل إلى العلم الإجمالي، يثبت الحكم وهو التخيير بين الماء وبين التمسح بالأحجار، بلا فرق في جميع ذلك بين أن نقول بأن المتنجس يتنجس ثانيا والحكم واضح، وبين أن نقول بأن المتنجس لا يتنجس، لأن هذا نجاسة يحتاج إلى حكم خاص وهو الرجوع إلى أدلة زوال المتنجسات بالماء، فنرفع هذا اليد عن هذه الإطلاقات بأدلة الاستجمار. هذا ما ذكره السيد الماتن رحمه الله. ثم ذكر مسألة أخرى، وهو ما إذا خرج من بيت الخلاء وشك في الاستنجاء، فهل يكون هناك حكم بتحقق الاستنجاء أو أنه نحكم بعدم تحقق الاستنجاء؟ السيد الماتن رحمه الله قال أن الأقوى هو الحكم بالطهارة وإن كان الاحتياط خلافه، هذا ما ذكره السيد الماتن. أما الحكم بعدم الاستنجاء لإصالة عدمه، أمر حادث نشك فيه، إصالة العدم جارين، ولا نرفع عن هذا اليد إلا بدليل، عن هذا الأصل إلا بدليل. قيل أن الدليل في المقام قاعدة التجاوز، باعتبار أن هذه القاعدة امتنانية، لو صدر من إنسان فعل ثم شك في أنه هناك حدث منه ما يزيل ذلك الفعل أو يفسده أو غير ذلك، قاعدة التجاوز يجري في المقام، قاعدة امتنانية تجري في أمثال المقامين. وهنا التجاوز لا بد أن يكون هناك محل شرعي للفعل، فإذا تجاوزنا عن ذلك المحل الشرعي للفعل يكون هناك مجرى لقاعدة التجاوز. هل للاستنجاء محل شرعي أم أنه ليس للاستنجاء محل شرعي؟ ذهب جمع من الفقهاء منهم السيد الوالد إلى أن للاستنجاء أحكام آداب سنن خاصة بهذا الأمر. هذا المحل الشرعي هو أن يكون الشخص في حالة اختلاء في بيت الخلاء أو غير ذلك، لا نأتي بذكر بيت الخلاء حتى نقول أن بيت الخلاء لم يرد في كلام الشارع حتى يكون محلا شرعيا، أي محل اعتباري لهذا الأمر، فإن في هذا المحل الاعتباري الذي جعله العرف للخلوة وإخراج هذا الأمر له آداب وسنن، فلو خرج عن هذا المحل الاعتباري الذي جعل الشارع له آدابا وسننا، إذا خرج من ذلك شك في حصول الاستنجاء، قاعدة التجاوز تجري حينئذ. كما إذا كان الإنسان في المسجد والمسجد له آداب وسنن، ثم خرج من المسجد وشك في أنه هل أتى بتلك الآداب والسنن. قاعدة التجاوز تجري كذلك في المقام أيضا تجري آداب وسنن لبيت الخلاء، فلو خرج عن هذا المحل الاعتباري الوضعي يكون الشك هنا بعد التجاوز. هذا ما ذكره جمع من الفقهاء واعتمدوا على قاعدة التجاوز وأفتوا بجواز بعدم الاستنجاء بعدم الحاجة إلى الاستنجاء مرة ثانية والتطهير مرة ثانية. ومنهم السيد الماتن وإن كان الاحتياط في خلافه، لكن استشكل على جريان قاعدة التجاوز في أمثال المقامين. أولا بأنه خلاف المشهور بين الفقهاء، فإن الفقهاء لم يستدلوا بقاعدة التجاوز في المقام ورجعوا إلى أصالة عدم حصول الاستنجاء، هذا هو أولا. ثانيا قالوا بأنه قاعدة التجاوز إنما تجري في مورد يصدق التجاوز، وهو ما إذا كان هناك فعل صدر ووجد من الشخص من المكلف وشك في صحته وفساده، حينئذ تجري قاعدة التجاوز. مفروض أنه يصدر فعل من المكلف ويوجد فعل ويشك في صحته وفساده، هذا معنى التجاوز، يصدق التجاوز. أما إذا لم يصدر يشك في أصل صدوره كما في المقام فإنه لا يصدق عليه التجاوز، هو يشك في أن الاستنجاء حصل أم لم يحصل، لأن يشك في أن الاستنجاء الحاصل هو صحيح أو ليس بصحيح، فحينئذ هنا شك في أصل وجوده فلا تجري قاعدة التجاوز في المقام. هذا هو الذي فنفوا جريان قاعدة التجاوز لعدم صدق التجاوز في المقام، إذ أن التجاوز إنما يصدق فيما إذا كان هناك فعل صادر من المكلف ثم شك في صحته وفساده، لأنه شك في أصل وجود الفعل حينئذ لا تجري قاعدة التجاوز. هذا ما ذكره بعضهم. إلا أنه استشكل أيضا بأنه ثالثا بأنه ليس لبيت للخلاء والاستنجاء محل شرعي، لم يجعل الشارع الأقدس للخلوة والاختلاء أنه هناك محل حتى نقول بأنه تجاوز ذلك المحل. المحل لابد أن يكون من قبل الشارع الأقدس، فحينئذ فإذا لم يكن من قبل الشارع الأقدس تعيين للمحل قاعدة التجاوز أيضا لا تجري تجاوز عن أي شيء، هو لم يكن للاستنجاء محل معين حتى يتجاوز عن ذلك المحل. هذا ما ذكره. سيأتي إن شاء الله عند البحث عن هذه القاعدة قاعدة التجاوز أن هذه نقطة تمسك بهذه النقطة بعضهم وحكم بعدم جواز جريان قاعدة التجاوز في كثير من المقامات، لكن يمكن الإشكال بأنه ليس المدار هو أن يكون محلا منسوسا من قبل الشارع الأقدس حتى نقول بأن مثل هذا المحل لم يرد في لسان الشرع بالنسبة إلى بيت الخلاء، بل المراد من المحل هو ما جعل الشارع الأقدس له آدابا وسنن وأحكاما، فحينئذ إذا تجاوز تلك الحالة وذلك يسمى هذا تجاوز عن ذلك المحل كما في المقام، حيث أن للخلوة ولبيت الخلاء آداب وسنن، هذه الآداب جعل لبيت الخلاء محلا اعتباريا، ففي هذا المقدار كافي ولا نحتاج إلى أن يكون محلا متعينا حتى تقول بأنه لم يرد الشارع ولم يكن في لسان الشارع بيت الخلاء حتى نقول نتعبد به. هذا أولا. ثانيا أنه ليس المراد من التجاوز هو التجاوز الحقيقي، ما ذكره رحمه الله وهو السيد الخوئي وغيره من أنه التجاوز يصدق فيما إذا صدر فعل من المكلف ثم شك في صحته وفساده، هذا هو التجاوز الحقيقي. لكن المدار ليس على التجاوز الحقيقي، بل هو التجاوز الاعتباري. فسيأتي إن شاء الله أن التجاوز الحقيقي أحد مصادق التجاوز، لأنه المراد من التجاوز في قاعدة التجاوز هو هذا المعنى، بل يمكن أن يكون المراد من التجاوز هو التجاوز الاعتباري الشامل للتجاوز الحقيقي وغيره. ففي المقام أن هذا الشخص قد دخل بيت الخلاء ثم خرج من بيت الخلاء، شك في أن هذا قد صدر منه الاستنجاء أو لا، هناك محل اعتباري، إذ أن لهذا المحل آداب وسنن. تجاوز هذا المحل وشك في ذلك، نرجع إلى قاعدة التجاوز. وهناك تجاوز اعتباري أعم من التجاوز الحقيقي، أن هذا دخل في هذا المحل ثم خرج وشك في الاستنجاء، يسمى تجاوزا حينئذ اعتباريا، يصدق عليه قاعدة التجاوز. لكن الإشكال كله أن الفقهاء رحمهم الله لم يتمسكوا بقاعدة التجاوز في أمثال المقام، رجعوا إلى أصالة عدم تحقق الاستنجاء، هذا الأصل تمسكوا به فحكموا بجوجوعه والتطهير حينئذ. هذا ما ذكر، بلا فرق حينئذ بين أن يكون معتادا أو غير معتاد، يدخل بيت المرخلاء ومعتاد أن يستنجي، فحينئذ هذا يستجمر، حينئذ هذا واضح. وبين أن لا يكون معتادا كالغير المبالي، حينئذ فلا فرق، إصالة عدم تحقق الاستنجاء يقتضي التطهير حينئذ. هذا ما يتعلق بهذا المرض.